ابن الفقير الذي يستحق الزكاة.
الذي وصل إليه علمي أنه الذي لا تجب عليه الزكاة.
نعم.
يعني من لا يملك النصاب فهو فقير.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذا حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر. ماذا صحته؟
ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. أين
أستاذنا هنا؟ ما أعرف إن أحد الأخوة يسأل.
نعم.
رجل استدان من آخر 100 ريال ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعا؟
لابد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين، لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض 100 100، وقد أصبحت 100 واحدا وأقل. فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة 100 دينار يوم استلمها قرضا حسنا،
غير يعني 3/4 الليرة صارت ربع، يعني ربع ليرة للميت، يعني
شلو ربع ليرة
للميت؟ يعني 100 ليرة صارت 75 ليرة، يعني هبوط قليل.
90 90
على حسب الهبوط. هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
نحن نقول ان
اذا كان الهبوط
قليل الهبوط، يعني 75 ليرة صارت، يعني
ما دام هبوطا ظاهرا فالحكم سمعته.
نعم.
اذا كان الهبوط هبوط ظاهر مش محاسبة على المليم،
نعم
الكلام ماشي وكل شيء يحسبه، مش انت ترمي الى هذه النقطة. هذا هو. نعم.
المقياس على يصير على الذهب ولا على
القيمة، شو بيسموها القيمة الفعالة للعملة. يعني مثلا 100 ليرة سوري كنت مثلا بتاخذ تنكة سمنة.
نعم.
مثلا.
نعم نعم.
نعم. الآن بدك مئات لحتى تاخذ ايه؟ تنكة سمنة. فإذا افترضنا انه يوم انا استقرضت منك 100 ليرة سورية كنت اتمكن ان اشتري بهذه 100 تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء اللي انا بدي فيك اياها لازم انت تتمكن من شراء تنكة السمنة. وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري، لذلك كان جوابي لابد من التراضي. يعني واحد بيطلع شوية عن 100 والآخر إيش بينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا. اما والله انا ما بتعرف الا على 100، انا اخذت منك 100 اي 100. لذلك نحن نقول قد ياتي زمن تتعطل بالمره هذه العمله، كما وقع في المارك الالماني في الحرب العالميه، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت. إذا كواحد آخذ من إنسان 1000 مارك ألماني، لما راحت قيمته إجا سلمه 1000 مارك ألماني، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفى حقه. هات عندك شيء؟
وإذا غليت لعندي كمان.
كمان؟ كمان؟
يعني كمان بيتراضوا.
معلوم؟
شيخ عفوا، يعني الأصل على القيمة مش على كمية النقد.
قد أخذت الجواب آنفا. إذا تعطلت القيم العملة كلها شو بيعطيني؟ خلينا الآن هنا في هذه النقطة.
لا قيمة.
إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المليين؟
لا
شيء.
إيش قيمة؟
لا قصدي يعني هو صحيح لا يدفع شيء يدفع شيء، لكن بيضل مدين في القيمة مش هيك شيء؟
أنت أرحني وأرح نفسك معي. أجب عن سؤالي، ما الذي يدفعه المدين؟
لا شيء.
لا شيء. يعني بريء ذمته؟
لا ما فيش شيء يدفعه يعني.
نعم.
ما يعادل المبلغ عند
قلنا القيمة، أنا حكيت القيمة.
القيمة يا أخي تقال بالنسبة للعملة. قيمة العملة. ماذا تقصد بقيمة العملة؟
أيوه هذا قيمة الشرائية في ذلك وقت.
هاي قيمة الشرائية
في وقت.
هذا تكلمنا فيه آنفا.
في وقت ال.
وهذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو دفعك للسؤال؟
فبقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية. مش الاصل المئة دينار بمئة دينار او مئة ليرة بليرة بليرة.
حينما يعني تنزل قيمة العملة
شيء نعم. بس بيبرد شوي بس اضرب مثالا ربما المثل توضحت لكن
نعم.
رجل اخذ من اخر 1000 ليرة سورية، هذه الألف كانت تساوي عند أخذها 100 دينار أردني.
تمام.
لما حان موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني.
ليس تعمية.
نعم.
ليس تعمية.
100 دينار أردني.
نعم.
طيب شيخنا
ألا يقال هنا التراضي برضو شيخنا بركنا إذا قال لا؟
كل شيء لابد من التراضي.
يعني. هذا اللي كان بدي أحكي شيخ، لأني سألتك مرة في بيتك وحصلت ما بيني وبين أخ مصري. على الدينار الاردني والجنيه المصري، فقلت لي بالتراضي الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
هل وقصت مفهوم اللفظ مرفوض؟
يلا
شيخنا.
نعم.
حديث لعن الله زائرات القبور.
نعم.
وهذا الحديث شيخنا له طريقان، طريق عن ابي هريره وعن ابن عباس فيهما ضعف.
ايوه.
بعض اهل العلم نزع منزعا في مبنى الكلام، مبنى الحديث الى تصحيحه بحديث لعن الله زوارات القبور.
كيف ذلك؟
اقرا لك ما قال.
تفضل.
يقول: مع ان روايه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة زوارات، كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السندي والمناوي وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكاة. قال هؤلاء: الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات، جمع زوار جمع زائر سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة، فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته: فعال فعال نوم فعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. وقال في النسب: ومع فاعل وفعال فعل في ناسب أغنى عن الياء فقبل.
فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا إلى آخره.
الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين.
نعم.
الأولى قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عند أهل الحديث، هل هو زوارات أم هو زوارات. كونه المشهور على الجن زوارات هذا ما حجة، وفي ظني لو كانت الرواية زوارات لما قال مشهور على الألسنة.
نعم.
شايف كيف؟ وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب المقاصد الحسنة في ايش؟
ما اشتهر على الألسنة.
بيان ما اشتهر على الألسنة. هذا الاشتهار عن سنة ليس لها قيمة علمية، يعني يبنى عليها حكم شرعي. هذا الجواب رقم واحد فيما بدالي. رقم اثنين، هب انه ثبت ان كل من الروايتين زائرات وزورات وزورات، اي نعم، بمعنى واحد، بمعنى الرواية المشهورة كما منقول نحن ونعني ونقول الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند، هب أن الرواية كلها تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات قبور. حينئذ نقول هذا النص بلا شك يكون نصا محرما لزيارة النساء للقبور. والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ويحملنا على قلبها رأسا على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة قبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة قبور ثم رخص لهم بها فقال كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزروها. وسمعتم ولا شك منا مرارا أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة قبور للنساء، نحن نقول قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى، لا يستطيع أحد أبدا أن يقول كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة النساء، هذا أمر يعني باين ظاهر خطأ. إن الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبدا، نمشي الخطوة التالية، ألا فزوروها. الخطاب هنا هو المخاطب، عين المخاطب هناك في النهي كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور ألا فزوروها معشر النساء الرجال والنساء. إذن لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام، فهذا جزء من أجزاء النهي العام. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين، الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها، وأن الرسول عليه السلام كان نائما في بجانبها فانسل من فراشها انسلالا وفتح الباب يرفق وخرج، فهي كامرأة غير وبشر حدثتها نفسها ان وين رايح بها الليل، فهو يمشي عليه السلام وهي تمشي خلفه حتى وصل البقية. وهناك وقف الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقية، ثم أدبر قالت فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها، وسرعان ما دخل خلف الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالا أمامه في الطريق، فوجدها تتنهد. تعرف كل إنسان ما بيركض ركبة غير طبيعية، لابد ما يحتاج يعود الهواء الذي شو هذا إليه. جزاك الله خير، فتعبناه، بس بدنا نعلمك بقى، انت بدك تريح من هيك راح تتعبني. هلا شو بدي اعمل انا حتى اخذها؟ بدي نعرف كيف من هيك لقدام. ايوه كده
هذي تمام.
الله يجزيه الخير.
قال يا عائشة ما لك حش يا راضية؟ قالت لا شيء يا رسول. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني آنفا وقال إن ربك يقربك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر لهم. هنا اهتبلتها فرصة فقالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر دعاء المعروف. فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتما كانت في المدينة المنورة، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة، وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب شد الذريعة نهوا عن زيارة القبور كما تعلمون، لأن القبور زيارتها كانت سببا لوقوع قوم نوح وأمثالهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين. فبهذا النظر السليم نقول أن قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في العهد المكي، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين، لكن ليس معقولا أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلو تكلف متكلف ما وادعى بأنه هذا النهي لعن الله زواج قبور كان بعد، كان السيدة عائشة تنتهي على افتراض أنه ابنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله لعن الله زائرات أو زوارات قبور أو زوارات قبور، لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها أوضح دليل على أن النهي الخاص بالنساء وكان في زمن النهي العام للنساء والرجال. هذا. وأخيرا يقال إن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يعني أن الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور النساء أيضا بحاجة إلى تحصيلها، فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي. إذن ليس هناك أي دلالة في هذا الحديث مع تسليمنا بصحة رواية لعن الله زائرات، والتسليم جدلا بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات، لأن هذا كان في وقت النهي، ووقت النهي تلاه وقت الإذن. هذا ما عندي.
لحظة في الحديث، في الحديث شيخي لما عائشة أيضا تقول في رواية البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبا خفت أن يحيط الله عليك ورسوله، المهم فقالت أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله. الحديث هي لفظ البخاري ولفظ مسلم كل ما يعمل الناس يعلمه الله فلا هدني. فشيخي برضو هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها لما سألت هذا السؤال، طبعا موضوع ثاني بس للإفادة، يعني عائشة رضي الله عنها شكت هنا في علم الله تبارك وتعالى، وشيخ الإسلام أقر ذلك وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها، وارتكاب عائشة لهذا النوع من الكفر كان بجهل فعبرها الرسول يقول فأعطاها يعني شيء مقابل ما تلفظ. هل يقال هذا شيخنا؟
لا أعتقد هذا.
ليش يا شيخ؟
لأنه في استفهام استنكاري وفي استفهام استقراري.
السلام عليكم.
يعني يقول إنسان وهو يعتقد بهذا الذي يستفهمه وليس يعني استنكاره.
طب شيخي ليش لهذا مداعبة؟
يعني أنت اللهج ما العهد عنك ببعيد بصاحبي هذا.
طب شيخي حقه مثل شيخي عائشة رضي الله عنها، طبعا أنا مش كلامي هذا، نفس شيخ الإسلام رحمة طالب يقول في مجموع الفتاوى وعائشة قبل قولها لهذا الكلام لم تكن كافرة، وصرح في موضع آخر وهذا كفر صدر من عائشة رضي الله عنها، كان هو طبعا في بحث العبر بالجهل، كان شيخ الإسلام بيتكلم حول العبر بالجهل، يستدل بهذا الحديث على أن الذي ينكر صفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميين، وأراك تلهج كثيرا بالاحتجاج بكلام ابن تيمية، فأنا أقول لك الآن أتعذر بجهلها؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
هذا يجوز يكون ابن تيمية يعني جاب هدل جابوا من جملة أدلة يعني.
ما هو من جملة أدلة
يعني. أفرقع لك يا شيخ. هذا صاحبنا هذا.
أبو أحمد الله يجزيه خير أبو أحمد من زمان. لكن ما أنا قلت في أول الكلام اللي شيخ الإسلام كان بيستعرض قضية العذر بالجهل. هذا بهذا الدليل.
هذا ما بفيدك. هو يعني شيء آخر لكن أنا أنصح ما يبيني لك يا. حتى ما تتقوى به لأنك مخطئ. الدليل خطأك أنك ما أجبت عن السؤال الواضح، وإذا بدك صبر نصبر عليك. يعني
أنا شيخي يعني بالنسبة لي أنا إذا كان سؤال استفهامي فبلا شك،
وإذا لم يكن فبلا شك.
لا بيكون
هل هذا جواب؟
هو حضرتك الان
عم يسألك سؤال.
هذا طبعا جواب.
كيف جواب؟ اذا هذا جواب
شيخي حضرتك انت حكمت على استفهام عائشة رضي الله عنها انه مش استفهام مش سؤال استفهام
مش استفهام استنكاري نعم وانما استفهام تقريري
كويس. شيخ الاسلام حكم غير ما حكمت حضرتك. انا بالنسبة لي مش عارف يعني اي هذا فبقول اذا هيك واذا هيك.
يا حبيبي انت لا تتكلم بكلام ما في حاجة لبيانه لانه معروف يعني تقول الان الشمس طالعة شو افدتنا
شيخي بس انا جاوبت حضرتك كل جواب ولا ما هو جواب انا قلت لك هذا جواب
ما عندي مشكلة انت ذكرتني الان بقصة بدك تتحملني فيها ان شاء الله كان هناك في دمشق شيخ من مشايخ القرناؤوط الالبان وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم منزلته تلي منزلة والدي رحمه الله. والدي كان أعدم القوم الحنفية الألبان أو الأرناؤوط يليه هذا الرجل واسمه الشيخ سليمان وهو والد وهبي الغاوشي له بعض تأليف بتدل على خلفيته. شيخ أبو سليمان كان يختلف عن والدي تماما كان مكلاما متكلما وكان يسيطر بكلامه على جو المجلس مع أنه ليس عنده من الفقه خاصة على طريقتنا ومنهجنا السلفي شيء مطلقا ولا أقول شيئا يذكر. ترى الفرق بين العبارتين ما هو؟
مطلقا ويذكر مطلقا على الإطلاق قد يكون فيه ويذكر ما في بالمدرسة.
أحسن عشان يفهمها على الأقل غيرك يعني. فكنا في مجلس عرف الناس هناك عن ابن الشيخ نوح الألباني اللي هو الذي بين ايديكم الان انه له اراء شاذة ايه منها انه يقول بتحريم الدخان. في المجلس رجل صوفي أرناؤوطي ألباني مبتلى بشرب الدخان بكثرة وهو بداية التصوف. فأنا تكلمت معه أكثر من مرة أنه هذا حرام وهذا خبيث الرائحة خبيث الطعم إلى آخره. الغرفة التي كنا جالسين فيها ممتلئة من أربع جوانبها وهي غرفة دار خاري رحمه الله. فأحب يستغل هذا الصوفي وجود الشيخ سليمان ظاهر يعرف أنه هو ما بيقول أنه الخمر عفوا ولو انه مو غلط فاحش كثير يعني بس يعني خطأ انه الدخان حرام ما بيصرح وما بيقول هيك. يعرف الظاهر الصوفي رأي هذا الشيخ ولذلك احب ان يتسلح برأيه ضدي والمجلس عامر بالجالسين. قال له يا سيدنا الشيخ ديت لك شو قال له تفضل. قال له صحيح انه شرب الدخان حرام؟ هنا الشاهد الآن قال له إذا كان بضر فهو حرام وإذا كان ما بضر فهو حلال. هذا الجواب يقال لحضرتك
وهي مربط الفرس
أيوة
طيب.
هذا الجواب لا مش طيب
شيخي بدي
اجيب
من كلام حضرتك.
انا عم اسالك يا حبيبي، انا معليش بعدين بعدين بعدين، لانه اذا جبت مثال انا اعطيت نفس الجواب انا اعترف انه هذا مو جواب. انا ما بفعل مثل غيري وبلح وبقول هذا جواب. فهذا هذا هذا جواب الشيخ. لا بس بدك تعلم مني مش اللفظ، بدك تعلم مني اللفظ والمعنى ايضا. هذا واحدة، والاخرى تتعلم مني اللفظ والمصارعة بالواقع. مش تقول لي نعم هذا جواب، مثل ما بيقول عنه بالشام عينك انت عينك يعني جكر، هذا مو جواب. ولذلك هلا انت تشعر لما هذا سليمان قال شرب الدخان اذا كان بضر حرام واذا كان ما بضر مو حرام، تشعر معي تماما انت في هذه الجزئية انه هذا مو جواب. ليه؟ لانه السائل شو بيطلع بهالجواب هذا؟ لا شيء. ولذلك انا رديت على الشيخ سليمان وكان ردي عليه وانا بدك تقول صبي يعني شاب يمكن يكون عمره 16 17، كان ردي عليه مما اثار خالي ضدي انه انا عملت قلة ادب مع الشيخ في بيته، وهذول بتعصبوا كثير لشكليات المشايخ العاجم. وينه غازي افندي؟ مو هون؟ شلون؟
الشيخ
خلاصة. قلت له يا شيخ سليمان الرجل سألك ليستفيد منك، فهو يريد ان يعرف انه الدخان حرام ولا حلال. انت لما علقت الموضوع بشرط الضرر تحريما وعدم الضرر تحليلا، معناها ما اعطيته جواب. الان انا بسألك بالنيابة عنه، بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال، بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جواب وشار وهاج والاخري. ليه؟ لانه عرف انه وقع في الفخ. ها؟
عرف انه بده
يجاوب. بده يجاوب ما بده، لانه اذا جاوب عرف انه هو كان عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم اذا ايش كان يضر فهو حرام واذا كان لا يضر فليس. الان انا بسألك بالنيابة عنه، بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال، بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جاوب وشار وهاج والاخري. ليه؟ لانه عرف انه وقع في الفخ. ها؟
عرف انه بده يجاوب.
لانه اذا جاوب عرف انه هو كان عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم اذا ايش كان يضر فهو حرام واذا كان لا يضر فليس من الحرام. فبارك الله فيك. ولو انه انا اردت ان اكمل الدعاء لك وتقفع يعني شلت الدعاء، طيب لكنك فعلت خلاف ما تتمنى.
طيب ادعي لي. طيب ادعي لي انه لا تتمنى.
اقول بارك الله فيك، اذا اردت ان تعطي جوابا ففكر فيه قبل ان تلقيه، هل هذا يصلح جوابا؟ ثم اذا سبق لسانك عقلك، وكل منا يقع في هذا ولا مؤاخرة، لكن خلي خط رجعة، خلي خندق يعني تأوي اليه في المؤخرة. اذا ما جاءك السؤال ما تقول اي نعم هو جواب، وهو ليس بجواب، لانه معلق بشرط، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، صحيح ولا لا؟ فاذا كيف يصل ان يكون جوابا؟ لقد تكلمنا كثيرا. لا ما بيجيك الاذن على هذه الطريقة. قلت لقد تكلمنا كثيرا، هل تشعر معي بانه تم الكلام؟ ماشي. لكن مو ماشي. انا عم سألك سؤال. مو ماشي مو ماشي، هذا اسلوبك ما هو اسلوب. هلا اذا سألتك الشمس طالع بتلي ماشي؟ قول لي شو
ما
تعود بدك اياها طالعة طالعة.
هاي اشكال هاي خالص خالص، لا حول ولا قوة الا بالله. هاي معناها، هاي معناها خليني انا احكي يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام شرقي غربي، مثل ما بدك يعني احكي، او انت بديلي تحكي شرقي غربي مثل ما بدك. هيك كثير بحث، سامحني الله جيد بالسماع. أردت أن أقول كلمة نهائية بالنسبة لكلمة السيدة عائشة رضي الله عنها. في قاعدة عند العلماء، طبعا هذول متأخرين، حينما كثر فيهم إطلاق لفظ التكفير لأدنى سبب، قال بعض المتأنين منهم، قال إذا كان هناك أقوال كثيرة بل 99 قولا في تكفير رجل مسلم بسبب صدر منه قول أو فعل، وهناك قول آخر أن هذا لا يكفر به، أخذ بهذا القول الذي يقابله 99 قولا، لأنه القول بأنه المسلم كفر ولو فيما بعد نحن عذرناه في خطورة. فكلام السيدة عائشة، لماذا أنا وجهت لك سؤال أنه هل هو نص في أنها كفرت لجهلها؟ ليس نصا، يحتمل الكلام هذا ويحتمل ما قلناه آنفا. فإذا دار الأمر بين أن يحمل كلام المسلم وبخاصة زوجة الرسول والمبشرة بالجنة على المعنى الأسلم، هذا الحمل هو الأسلم ولا نحمله على المعنى الأنكر، هذا أقل ما يقال في الموضوع. ومع ذلك فأنا لما نسمع هذه العبارة من السيدة عائشة ليس فيها إشعار بأنها كانت لا تعتقد من قبل بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وهل يخفى هذا الأمر على رجل من عامة الناس؟ الآن على سبيل التذكير، أإله مع الله؟ شو معنى هذا؟
استفهام إنكاري.
هذا استفهام كيف في القرآن؟ هذا أسلوب قرآني. هذا لا يعني إقرار الألوهية لغير الله، وإنما يعني الإنكار تماما. فالشاهد اللغة العربية واسعة، فإذا تحمل كلام مسلم معنى سليما ومعنى غير سليم وجب حمله على المعنى السليم وليس على المعنى غير السليم، والحمد لله رب العالمين. طيب أهلي أبو عبد الله.
في الحديث هذا شيخنا نفسه قوله عليه السلام إن جبريل أتاني وقال إن الله يقرأك السلام، حينئذ كيف الرد هنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الآن طبعا ما في يعني مجال الواحد يقول إن الله يقرأك السلام، فكيف يرد عليه الصلاة والسلام؟ أو لما هو قال لخديجة رضي الله عنها إن الله يقرأك السلام، هل معروف الجواب ولا يعني مسكوت عنه؟
لا مش معروف الجواب، لكن منقرب لك الجواب. هل كل سلام يلزم رده؟
على علينا نحن نعم.
كيف؟
لا السلام عليكم نرد عليكم السلام.
لا مو جاي.
ممكن في الصلاة بالإشارة.
هذا ليش ردا؟
إشارة.
إشارة.
ما تسمى الإشارة رد؟
لا. إلا مجازا. وإذا حييتم بتحيتين أو ردوها. الرد قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوت هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعض ما بعض، أما بالنسبة لرب العالمين
الحكم يختلف.
يختلف تماما. يذكرني هذا السؤال بأنه في أول الإسلام كان يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عن السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أظن وضح جوابي أنه هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا.
طيب التحيات هذه التشهد اللي في بداية التشهد هل هي حوار دار ما بين رب العزة والجلال؟
ما صح هذا، جاء فيه حديث ضعيف.
شيخنا ايش في فرق شيخنا بين وعليكم السلام او عليكم السلام؟
ما في فرق، كلاهما جائز، لكن لعله الافضل بالواو.
شيخنا قلت ان عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، هذا في النص الشيء هذا؟
نعم، جاء في سنن الترمذي أن عبد الرحمن ابن أبي الصديق أخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الأولى هكذا رويدا رويدا. زارت قبره، وأظن بالمناسبة ذكرت بيتي من الشعر وقت ايش وكنا ك مين ذاكر منكم البيتين؟ بيتين يعني فيه
حلوين
حلوين
فيهم ذكرى وعبرة.
ايش تفرق يعني تذكر كيف ان الموت فرق بينها وبين اخيها. اي نعم. المهم أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن،
يعني الأثر هذا في سنن الترمذي.
أي نعم. وفي هذا الأثر فائدة بالنسبة لنا نحن دمشقيين، لأن هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، وحينما يحطونها يقول راح تروح القضاضة بياكلوها.
روح لأبو ليلى. هل يتملى في ظل الحطة؟ بارك.
هذا المسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هنا مسجد عبد الرحمن ابن أبي الصديق، وفيه قبر جوا. وأنا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك، كنا نقولهم يا جماعة شو جاب عبد الرحمن أبو بكر عندكم هنا في دمشق؟ هو مات قريب من المدينة وراحت أخته السيدة عائشة وزارته، وقالت الشعر هذا اللي بحزن مذكر كيف كانت عايشة معه في هناء وسرور، ثم جاء الموت الذي لا من جاءت منه فطرق بينهما. وهكذا تساعد الروايات الصحيحة لإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبالمناسبة جاءني منذ ليلتين أظن على موعد سابق بيني وبين الأخ عبد الرحمن عمر عبد الفتاح عبد الفتاح عمر قال في مهندس ما أدري شو وصل فيها بالجامعة له علاقة بالأوقاف نسيت المهم فبده موعد مشان في مناسبة سمعتم انه في مشروع لإحياء القبور الصحابة والعناية بها وإلى آخر من هذا الكلام. فهو بده يعرف يعني رأيك في الموضوع. المهم حصل اللقاء جاءوني الثلاثة عبد الفتاح وهذا المهندس وبعض مهندس آخر فهو لقى الفكرة التي يتذرعون بها لتجديد مقامات الصحابة وبعض الأنبياء الذين يزعمون أن لهم قبور هنا مثل شعيب وغيره ويوشع أن هذا الغرض منه إبقاء وتخليد ذكراهم تذكير الناس من الفلسفة المادية يعني التي لا قيمة لها إطلاقا. والله كان الجلسة يعني مفيدة في اعتقادي لأنه هذا المهندس لأول مرة يسمع رأي الشرع الصحيح في مسألة مقامات لأنه هو سأل السؤال وأنا استلمت الجواب من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء.
خلاص سؤال واحد
وقلنا له يا أخي الشرع لخصنا لهم طبعا الموضوع لا ما سجله ما كان مسجل.
طيب يعني سيد الحاضرين شفنا جلوس حوالين هذا الموضوع يعني
ما في حاجة كلهم يعرفون الحكم
معلش يا شيخنا بس الفائدة يعني
بشكل عام وهات بعض الناس يعني نستفيد كيف نرد على بعض
الساجد
اي نعم
راجع تحذير الساجد
نعم
لا كشبهة
وانا ذكرت له المصدرين فمرجع له تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد واحكام الجنائز وبدعوها اي نعم. فقلت له يا اخي النغمة التي تذاع الان وتشاع انه والله هذا مشان تذكير التذكير باعمال هؤلاء الصالحين الى اخره هذه اولا وهم لا حقيقة له ثانيا عم يترتب من المفاسد المتعلقة بالتوحيد ما لا قيمة تذكر لذلك الوهم لو كان حقيقة تجاه هذه المفاسد. وذكرت له بقى حكمة التشريع وكيف الرسول نهى في أول أمر الحديث السابق ثم أذن لما تمكن الناس من معرفة حق الله على عباده وأنه يجب عليهم أن لا يشركوا به شيئا إطلاقا فقال لهم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في نهاية الجلسة قلت يعني إذا كان يعني الأخ أخذ الجواب بتمامه فالحمد لله وإلا ممكن يعني إن شاء الله نتواعد جلسة أخرى ننظر فيما إذا كان هناك بعض الأسئلة. طيب
نفس الموضوع شيخنا
ايوه
رد القوم المخالفين على حديثي عائشة
اي نعم
يقولون الجواب عنهم الوجوه الاول أن حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة. ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عندما خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في الحالة، في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه. فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا دزت بقبر في الطريق، فقال قولي كذا. الحديث ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها لأخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وإن في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجمع تذكر الجمع من الأدلة. ثانيا أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام.
سبق الجواب
نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور إلى آخر كلام العلماء. الثالث أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعزم صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم يذكر. الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر.
عفوا شو كيف يعني ما واضح؟
نعم. قال الزركشي في الإجابة.
لا الكلام السابق.
المسألة نفسها.
الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي.
أن فعلها هذا هو.
لا بريد تعيد العبارة نفسها.
أقرأ العبارة. يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير.
لا للتنفيذ يعني.
لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون أصلا.
ما هي بتقول عن نفسها. هو بتقول عن نفسها. أنا ماذا أقول؟
هي سألت لتنفذ. إنما سألت
لتنفذ. شو بيقول الزركشي؟ لا أنفذنا شو القصد مبين خطأه. شو بيقول الزركشي؟
قال الزركشي أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المحصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليه ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال. وأخذ ابن عمر قبضة من خط المسجد يحبها في يده حتى وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
شو علاقة هذا بهذا؟
يعني استاذنا بجوز شغلة الخروج مع الجنازة ان هذا امر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الامر ولم تفعله، لعل هو يريد هذا.
لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية انما مصدقة.
نعم.
شو علاقتها بالموضوع اطلاقا؟ لا علاقتها لها. بتصدق يعني ابا هريرة.
صحيح.
انتهى الامر.
استاذنا قوله يعني لو شهدتك لما زرتك. يقول ولا ادل عن ذلك من قولها تجارة لاخيها لو شهدتك لما زرتك، والا لما كان لقول هذا كبير معنى.
طيب هل يدل على انه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟
طبعا لا.
فاذا ايش الفائدة؟
يعني لو شهدته لاغنى عن زيارة
وكان محرما لما فعله.
أنا شايف أبو حذيفة ليس معنا.
نعم.
الظاهر.
مش مشكلة. المهم كلام
الشيخ. فهذا جواب واضح وضعفه. يعني سبحان الله. يعني
محرم اللي
يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب. كذلك يفعلون بمسألة التكفير تارك الصلاة مجرد إيش الفعل.
مر هذا الشغل عطينينا مثلا في مسألة الصلاة. كل ما زال القول هو القول. نعم إذا كان متعمدا.
إذا كان متعمدا. طيب ما ناقشته إنه هذا. فهمت بس شو قال لك؟ طبعا أنت لابد قلت له إنه هذا يؤمن بالصلاة.
نعم.
الكافر لا يؤمن بالصلاة.
نعم.
طيب. لكن هذا يعمل عمل الكافر. ولذلك جاز شرعا أن نقول كفر.
نعم.
لكن من أين لنا أنه ارتد عن دينه؟
نعم. وليس كل من كفر مرتدا.
كان قرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الإسلام الثانية في الفتاوى الجزء 21.
أنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا، اللي هو قضية الإلف. أن ما ألفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا.
والدليل أنه الآن تجد في السعودية ما هو أنكر من كشف الوجه.
صحيح.
ما بيتعرضوا هل تكشف عن ذراع ولي تكشف عن عنقه من هون ولي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ
هذا ضيقة جدا
شيخنا. يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مثلا في الحجاب وكشف الوجه واليدين، كنت لاحظ مع بعض الإخوة ذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش
الحجاب.
يقول أن الشرط في الساتر أو الحجاب الشرعي يعني عدم الوصف وعدم الشفافية من باب أولى. فالآن القفاز أو القفاز هذا يصف، لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوصف.
هذا
الستر.
هذا
الستر يعني ما هو مستور.
لو كان اليد عورة لما جاز هذا الستر بهذا الشكل.
لا
لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل. ايه حتى
مدعوين شو هذا في شيء فعلا كف بدون اصابع يعني. مدري وين شفته.
ابو ليلى.
بس لابد يجسم اصبع واحد شيخنا. كبير يجسم كبير.
لكن هل هذا هو المراد شيخنا؟
كيف يعني؟
هل هذا هو المراد اصلا في معنى القفاز؟ يعني انه يكون ما هو اصابع؟
لا مو هذا هو المراد.
المراد
لا كلام الخليل تشير له وجهه كبريه. لا وجهه كبيرة.
شيخ عمر علي، لكن شيخ مش ممكن يرد على اخونا علي اللي مثلا الاسدال اللي المرأة تسدله.
مين اللي يرد؟
لا هذاك المعارض يعني.
معارض
يعني. مش انا يعني لا تفكر انت انا.
ما انت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما انت.
شيخي في هذا المعارض يعني لو رد على اخونا علي في ملاحظته وقال ان الاسدال المرأة بتلبسه من راسها حتى اجليها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس، فهل معنى ذلك ان الرأس ليست عورة مثلا يعني؟ مثلا يعني
لا هذا كلامك مش كلام غيره.
هو ممكن يعني
هذا كلامك انت
شيخي. ما هو اي كلام يعني من ابداع الفكر فيه
يا بحضيت.
ممكن
هل السؤال ممكن ولا لا؟ وان ام السؤال انه هذا قولك ولا قول غيرك؟
لا ممكن ولا غير ممكن.
رافض وبشده.
طيب الجواب اعطينا الجواب.
لا شيخ بدي اعمل لك
لان انت سائل صحيح لكن ماذا
انه هو شيخنا
معليش بس هو سائل مو عن نفسه. ويفترض عن غيره. ولذلك فأنت أوردت الإشكال والشبهة. أيوة فأجب عنها. شو الجواب عندك؟ أنا بقولكم ما عندي جواب لأنه هو يتبنى هذا.
لا يا شيخ أنا ما أتبنى.
إذن شو الجواب عندك؟
هو شيخ أنا مش بتبنى هذا وإخواني
بيحكي. آمنا بالله. شو الجواب عندك؟
الآن مش عندي جواب. لكن هاي إجت الآن.
الله يهديك يا صديقي.
طيب بدك الجواب السلام ولا بالتقصير؟
يعني اذا كان سلف
الجواب انه الايراد باطل لان الحجاب يختلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفين مباشرة، أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من نساء السلفيات، انتبه أبا حذيفة، كثير من نساء السلفيات فضلا عن غيرهن، ومن هنا نبعت الشبهة من عندك. وإلا لو كنت بدك تصبر عليه ما قلت لك أنا. الواقع اليوم أن كثير إن لم نقل أكثر النساء السلفيات فضلا عن غيرهن أنهن يقنعن بوضع الحجاب بأي صورة كان هذا الحجاب. ومن هنا ترد الشبهة السابقة لأن هذا الحجاب فعلا يحجم الرأس، لكن من كان منهن على علم أولا ثم كانت على تطبيق لهذا العلم ثانيا وظهرت بهذا المظهر لطاح الإشكال من بعض الرجال. ليه؟ لأنها تضع تحت الحجاب خمارا، والخمار يغير من تجسيم الرأس بالحجاب فيأتي الحجاب على الخمار. انظر الآن الخمار الموضوع على رؤوسكما ففيه تجاعيد، فحينما يأتي الحجاب فوق هذا الخمار. ولذلك جاء في حديث لكن في ظني يمكن يكون في سند شيء من الضعف في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه أم سلمة لما اختمرت قال لها لي ولا ليتين، تذكروا هذه؟ فمعناها الخمار يلوى في الرأس لي، فلما بيجي فوق منه الجلباب طاح التحجيم وبالتالي طاح الإشكال وطاح قياس الشبهة تلك على الحجاب. واضح؟ إن شاء الله.
هل جد جديد في حكم من جامع زوجته قبل رمي جمرة العقبة؟
لا ما جد عندي.
بالتالي هل يستطاع حفر مصلات الحج بأمرين؟ الأول تركهم من أركان الحج، والثاني وقوع الجماعة قبل رمي جمرة العقبة إن صح ذلك؟
هذا أمر معروف، أما الثاني ما عندنا رأي مكون نتبناه، لأنه فالرأي مشهور انه هذا مفسد للحج، لكن في بعض الآراء انه يقولون ما في دليل على الإفساد، ومسألة فيها دقة وفيها حساسية وتحتاج إلى شيء من البحث الجدي والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع. وتحديد الفساد بوقت كذا دون وقت كذا. وأنا ما تفرغت بعد بمثل هذا.
إذن يبقى الآن ممكن حصر مبطلات الحج في ترك ركن من أركانه؟
غير وارد هذا السؤال. هذا يقال إذا تبنينا أن الوطن غير مفسد.
على وجه العموم سؤال.
نعم. يعني إن صح أنه يفسد فبالإثنين بترك ركن وبالوطن.
أي نعم.
هل يجوز الذهاب لعرفات رحلة واحدة رفعا للحرج لأن حوالي 1,000,000 أو أكثر ينطلقوا أو يشيلوا منها ومن ثم لعرفات ومستاكة وفي ضيق ويكون الطرق حتى فكرة يوم ثاني للذهاب لمنى يعني نفس الشرطة بوقفه ضمن الناس أنهم ينباتوا منها أو يعني يوم التروية